قذف في النار. فها أنتم قد دخلتم بيقين إن شاء الله في أول ليلة من ليالي رجب شهر من الأشهر الحرم، فأروا الله من أنفسكم خيرا في بواطنكم فزكوها بجهاد النية وإصلاح الطوية لأن تكون مخلصة لرب البرية والأركان والجوارح أن تعملوا بها بطاعة ربكم وتجتنبوا معصيته وتروا حرمة هذا الشهر كما كان النبي يرى حرمته. نعم، وإنما سمي رجب كما قيل لأنه كان يرجب أو يرجب عند العرب أي يعظم، فكيف بإنسان جاهلي يعظم هذا الشهر وأنت من الله عليك بالإسلام بل بالسنة وتجعله كغيره؟ فليرى مهابة هذا الشهر آثاره على قلبك وعلى جوارحك، وأحسن ما تكون فيه بعيدا عن عقول الناس وألسنتهم ممن ضل السبيل أن تعيش مع العلم تدبرا وتفقها وتعليما ونصحا، فإن ذلك خير لك في رجب وفي غيره. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب ما جاء في القراءة في الظهر. نعم، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. إمام مسجد صلى فنسي أن يقرأ في السورتين في الركعتين الأوليين بسورة بعد الفاتحة، فقد قرأ الفاتحة فسهى عن قراءة السورة التي بعد الفاتحة وهو كان يود أن يقرأها لكن سهى ولم يقرأها لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية. كم سجود يلزمه؟ أم يتداخل السجود فتجزئ سجدتان؟ لحظة، جواب ليس عليه سجود لأن ما زاد على الفاتحة مستحب. ما الدليل أنه يستحب؟ ما الدليل أنه لا يجب قراءة ما زاد على الفاتحة مع وجود حديث في ذلك لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد على ثبوت هذه الزيادة فما زاد، والتي قد حسنها أو صحها العلامة الألباني؟ ماذا نقول؟ ما الدليل على أنه يجوز الاقتصار على أم الكتاب؟ نعم، أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تجزيك. نعم، وكذلك حديث معاذ استدل به بعض العلم على ذلك، قال لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ ولكن أسأل الله الجنة أعوذ به من النار. نعم، وفي رواية أقرأ بفاتحة الكتاب ما قال معها سورة. فإذا لا يجب قراءة سورة بعد الفاتحة، يستحب. القراءة التي تجزيك في الصلاة هي الفاتحة في كل ركعة، لابد أن تأتي بفاتحة الكتاب في كل ركعة حتى تصح منك الصلاة. نعم، طيب، ما حكم استعمال الشدة في الدعوة في مقام اللين والتساهل في الاجتهاد في ذلك حتى وقع من الداعي تنفير لعباد الله المؤمنين؟ فهل يجوز مثل هذا التنفير؟ أقصد يريد الخير ومن غيرته شدد الداعي حتى نفر الخلق منه، فما حكم مثل هذا التشديد والصلافة والشدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مقام كان ينبغي أن يستعمل الداعي فيه الرفق وقد تساهل في الاجتهاد في هذا؟ هذا لا يجوز. هل تحفظ حديث أصل؟ نعم، حديث معاذ، انظر كيف النبي تغير عليه. سبب ذلك أن معاذ يريد الخير، يطول الصلاة، لكن شعر النبي، قد يكون شعر أنه صار نوع تقصير في الاجتهاد أو لم ينظر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تغير؟ أفتان أنت يا معاذ؟ فحينئذ لما سمى عمله هذا فتنة، وهو أنه نتج من تطويله نفور بعض المصلين أو أحد المصلين الذي كان يشتغل في النواضح، نعم، فاعتزلهم فصلى. قيل في رواية عن مسلم، ومسلم معروف بعناية بالزيادات، أنه سلم وصلى وحده، نعم، بالرغم أن هذه الزيادة ليست في البخاري، لكن مسلم كان له عناية بالزيادات واعتمدها العلامة الألباني والحافظ ابن حجر. فالمقصود أن الرجل اعتزل، وينظر جمعا في الطرق وتحقيقا في هذه الزيادة، لكن الأصل إذا جاء حديث في صحيح مسلم الأصل اعتماده، ولا ينبغي الخروج عنه إلا بدراسة متقنة، لأن مسلم خاصة يعتني بالزيادات. لذلك قال حاكم النيسابوري: أي زيادة ليست في مسلم في الأصل ضعفها. إيش يعني هذا؟ يعني مسلم كان يعتني بالزيادات، فذكر مسلم زيادة أنه صلى، فلعله جعلها من الثقة التي تقبل زيادته في ذلك الوقت أو في ذلك المحل، فاعتمد ذلك حتى يزيد المتفقه في الأسانيد بحثا ويغلب على ظنه خطأها. لكن هذا ليس مصير منا بأن مسلم ككتاب الله ليس فيه خطأ، لكن يحتاط قبل الإنسان يجازف مباشرة ويقلد عالم حكم على رواية مسلم بالشذوذ، ينتبه، لأن مسلم له اليد الأعلى في الزيادات من بعده، نعم، فهو تلميذ البخاري، أقصد من تأخر كالبيهقي أو غيره، وهو يعتني بالزيادات، فيحتاط الرجل قبل أن يضاعف زيادة لمسلم، لا يخرج عن ذلك إلا بغلب الظن راجحة. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فهل يصلح لمن تأخر الإمام في الصلاة وقد قال لأهل بيته أنا سأصلي وآتيكم للذهاب إلى ما يحتاج إليه من الذهاب أو الضرورة إلى المستشفى أو نحو ذلك، فهل يصلح لمن شق عليه حينئذ أن ينفصل عن الإمام ويصلي وحده؟ نعم، هل يصلح؟ أي نعم، لكن إذا صلى وحده في احتمال ينفصل ويكمل ما كان الإمام قد فعل، ينفصل عنه، وهذا فيه مخالفة لقوله إنما جعل الإمام يؤتم به. أو يبدأ الصلاة ويصلي لنفسه من أولها. نعم أي نعم، ظاهر رواية مسلم التي لم يعني إلى وقت هذا يعني، وإن كان هناك من لم يزدها وأنه سلم بل زاد أو جاءت زيادة في مسلم أنه سلم، على اعتماد يعني هذه الرواية أنه يسلم ويبدأ ويصلي من الصلاة من أولها. نعم، وقد يقال إذا ما صحت هذه الزيادة يعني بعد النظر أنه يتم الصلاة ينفصل لهذا العذر، كما في صلاة الخوف ينفصلون لعذر، نعم ينفصلون عن الإمام لعذر ولا في الخوف ويتمون لأنفسهم. طيب، ما حكم الاستعاذة في الصلاة من الجن من النار وسؤال الله الجنة، ما حكم ذلك في الصلاة؟ كما لو قلت لك ما حكم الدعاء بطول العمر في الصلاة؟ فهمت؟ هذا يسمى تعيين في الدعاء، لا أصل الدعاء، قلت استحباب. فإذا قلت استحباب تطويل العمر الدعاء بطول العمر يقال ما الدليل على الاختيار هذا، لكن أصل الدعاء مشروع المطلوب مستحب ليتخير مسألة ما شاء. فما حكم الدعاء بطلب الجنة والاستعاذة من النار في الصلاة؟ فإذا قلت يستحب لا يجوز أن تعين الاستحباب بدعاء معين إلا أن يكون وراءك دليل. احنا ما سألنا قلنا ما حكم الدعاء آخر الصلاة، تقول مستحب. ما حكم الدعاء بطول العمر؟ أنت بفرق الآن، تحتاج التعيين هذا لدليل. فإحنا عيننا الجنة والنار، فما حكم أن تستعيذ من النار في الصلاة وتطلب تسأل الله الجنة في الصلاة؟ ها؟ الأخ تذكر شيء؟ ها؟ ها؟ مشروع يستحب، لأن الرجل عينها قال إني أسأل يعني في الصلاة الجنة وأعوذ بالله من النار، هذا أحسن ما تطلب. بل ابن تيمية كأنه احتياطا للعامة يرى أنك ينبغي إذا تخيرت من المسألة ما شئت في آخر الصلاة ألا تخرج عن المشروع المعروف عن النبي في السنة، لا تخرج. وهذا والله أحوط، لأن بعض الناس يتعدى في الدعاء، يبدأ يسأل في الصلاة شيء مستقبح عند العلماء، الدنيا صرفا يسألها في الصلاة، اللهم أسألك زوجة حسنة، اللهم أسألك سيارة فخمة، اللهم، مع أن الله عز وجل بيّن أداب الدعاء. لا تكون همتك للدنيا في الدعاء، تسأل الله في الدنيا صرفا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفقط في الصلاة اللهم عمارة، اللهم تجارة، اللهم، نعم. فتأدب، إن الله لما بيّن لك أن الآخرة خير من الدنيا، كأنك لما يكون همتك في الصلاة الدنيا يا رب، الدنيا الدنيا والزوجة والعمارة والسيارة، كأنك أهملت هذا الوعظ الذي ذكره الله لك في القرآن، إن الدنيا مقدم، الآخرة مقدم على الدنيا. إذا كانت مقدمة عندك ينبغي أن يكون لك أثر، يظهر عليك أثر تصديق الرب أن الآخرة أبقى. فعلى الأقل إذا ذكرت الدنيا من باب أولى أن تكون قد ذكرت الآخرة. بعض العلماء ذم أن تذكر الدنيا صرفا في الصلاة فقط عملا أو تجاوبا مع قول الله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة فقط، لا، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نعم. ومن الناس بيقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، تريد تشبه بهم يعني؟ فقد تصل الله الدنيا، الذين ما يحبون إلا الدنيا، والذين يكون ما لهم في الآخرة من خلاق، لا تشبه بهم، خالفهم. كيف تخالفهم؟ اسأل الله من فضله في الدنيا والآخرة، ليس فقط الدنيا. نعم. طيب، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. صلى قبل 4 رمضانات أو 3 إنسان في هذا المسجد أنبته من طلابنا، فطول بهم العادة يقرؤون نصف صفحة، تعود الحي هنا من 20 سنة صار يقرأ صفحتين أو 3 أو صفحة لا أذكر، فضج بعض الناس قال الإمام طول الله يهدي إلى آخره. فهل لهم أن يحتجوا بحديث إذا أما أحدكم قوم فليخفف في التطويل في التراويح؟ يقول الحديث عام، إذا أما أحدكم فليخفف، وهذا الإمام في التراويح الله يهديه طول فينا. اي نعم، ما صار الأئمة هيبة. الجواب تفصيل، لا بأس بالتطويل بالناس في النافلة، والحديث هذا مقصوده الفريضة. فإذا سألت ما الدليل على التفريق بين التطويل في النافلة وأن ذلك جائز وأن الفريضة هو الذي جاء في حديث فليخفف، قلت لك ما ثبت عن ابن مسعود أنه صلى مع النبي قيام الليل، فقام النبي بالبقرة، ابن مسعود الآن بدأ يحدث نفسه. ليش؟ لأن قراءة النبي فيها مد وترسل، يمد بسم الله الرحمن، فالمئة آية منه صلى الله عليه وسلم ليست كالمئة آية من كثير من قرائنا. الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم يقف، فتطول. فقال يقف عند المئة، بدأ الآن يحدث نفسه، يقول إذا جاءت 100 آية بيوقف النبي واستريح يعني. فواصل رسول الله اللهم صلي عليه، قلب طاهر زكي قوي لطلب المعالي، وكذا أصحابه، لكن الأبدان تختلف والقوة تختلف والمعطيات أو القوة الإيمانية أيضا تختلف. فقرأ البقرة، قال يسجد يعني إذا ختم البقرة، فافتتح بالنساء، قال يسكت إذا خلص إذا انتهى من النساء، فافتتح بآل عمران، وفي كل ذلك يقول لعله. فقرأ 3 سور طوال بالترسل المعروف، أن هذا الأصل في قراءته. فهنا قال ابن مسعود هممت بأمر سوء أن أجلس وأدعى اللهم صل على محمد وارضى عن أصحابك عن أصحابه. اي نعم. فهنا مع أنه شق على ابن مسعود، النبي ما اعتبر هذه المشقة لأنها نافلة، كان ممكن ابن مسعود أن يجلس مثلا. وأظن ابن عبد البر نقل إجماع أن المصلي خلف الإمام في التراويح له إذا يعني لأنه نافلة له أن يستريح أو أنه يجلس. فالأمر يختلف في الفريضة. فالفريضة التي جاء فيها الأمر بإيش؟ بالتخفيف. وكذلك يطول إذا كان من خلفه يرغبون. وهذا خلاف، ورواية أظن عن ابن عبد البر في التفقه في ذلك، في رواية أذكر قال إذا علم من الناس حب التطويل ويطول. مرة أخرى قال وإن كان يعرف منهم ذلك وأنهم مستعدون لكن ما يعرف ما يطرأ عليهم. وقد يقال الرواية الأولى أقوى، لأنه قال فإن فيهم الكبير وعرف أنه ليس فيهم كبير، فإن فيهم الصغير عرف ليس فيهم صغير. ذا الحاجة نادر، وكان نادر إذا عرف أنهم في العادة يعني ما يحصل لهم حاجة في الصلاة. فالمقصود روايتان في ذلك، فالله أعلم. طيب، إذا وصلنا إلى لفظة قلنا نرجع نصححها، كان نعم في كل صلاة يقرأ. هنا أظن وقفنا، فقرأ من هنا حتى نصلح هذه اللفظة ثم نتم الأحاديث الأخرى. موسى بن إسماعيل التبوذكي ما جاء في القراءة في الظهر، اقرأ.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي وهو ثقة ثبت كما ذكرنا،
قال حدثنا حماد
يحتمل بن سلمة ويحتمل بن زيد، لأن قلنا أن موسى لما كان يكثر من حماد عن حماد بن سلمة حملناها الرواية على ذلك، وقلنا أنه حماد بن سلمة البصري.
قال عن قيس بن سعد
وهو ثقة،
وعمار بن ميمون
مجهول،
وحبيب
صدوق،
عن عطاء بن أبي رباح
ثقة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة
في كل صلاة يقرأ. أردت أن أصلحها لأن اللفظ هذا نعم تفضل.
قال في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم.
أي نعم، هكذا كما قرأ أخوكم القارئ تكون اللفظة يقرأ، يعني في كل صلاة فيها قراءة. وهذا فيه رد على ما جاء في رواية عن ابن عباس الله يرضى عنه أنه نفى أن تكون هناك قراءة سرية في السر، هذه رواية عنه. فبين أبو هريرة هنا أن في كل صلاة نعم يقرأ وتكون هناك قراءة. قال فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، أي ما جهر فيه علمناكم، فجهرنا لتتأسوا بنا وتعرفوا ما كان عليه النبي، لتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم به في ذلك. فكان النبي يجهر في أي صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالإجماع في الفجر والعشاء والمغرب، ويسر في الظهر والعصر. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى ما الصلوات التي يجهر فيها في المستحبات، نعم فيما يستحب ويفرض وهو فرض على قول. فقلنا أنه يجهر في العيدين، ويجهر في الجمعة. الجمعة ما لها صلاة نهار لكن يجهر فيها. الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى عما يصفون. ويجهر في صلاة الكسوف وإن كانت في النهار. والكسوف وإن كان القمر في الليل. ويجهر في صلاة التراويح. ويجهر في صلاة الاستسقاء ويجهر في صلاة العيدين، وقد جعل ابن تيمية صلاة العيد فرض. فهذه الصلوات التي يجهر فيها والتي يسر، السنة الراتبة من الابتداع الجهر فيها. صلاة الضحى لا يجهر فيها، صلاة الضحى لا يجهر فيها. صلاة الليل أحيانا وأحيانا، النبي كان تارة يسر وتارة يجهر، كل ذلك فعل، الأمر فيه واسع. فهذه الصلوات التي يسر بها، صلاة الاستخارة يسر فلا يشرع الجهر في صلاة الاستخارة. النوافل المطلقة، النافلة المطلقة في النهار، عمل من حديث الصلاة خير موضوع، يسر فيها. نعم، فالظاهر من صلاة النهار الأصل فيها السر إلا ما دل الدليل عليه أنه يجهر فيه، يجهر فيها. صلاة الجنازة يسر فيها، وإنما جهر مرة بن عمر، عمر بن الخطاب جهر بالفاتحة، أو جهر بن عباس بالفاتحة مرة، ليعلم الناس أنها سنة، يعني الجهر يعني أنها تقرأ. فلا يشرع للإمام أن يفهم أنه أحيانا يجهر بالفاتحة في الجنازة وأحيانا لا يفعل، كما تكلم بعض المتفقه في هذا الزمان، قال السنة أنك أحيانا تجهر في صلاة الجنازة وأحيانا تسر. ليش؟ يقول عمر جهر أحيانا، عمر جهر للتعليم، فلا يشرع أن نفعلها مثل جلسة استراحة، نقول أحيانا وأحيانا. إنما جهر عمر ابن الخطاب للتعليم، كما جهر ابن عباس في الصلاة بدعاء الاستفتاح. عمر الخطاب عفوا جهر بدعاء الاستفتاح، وابن عباس جهر بالفاتح في صلاة الجنازة، اللي قال لتعلموا أنها سنة، أنها يقرأ بها، مو لتعلموا أنها سنة الجهر. فقد قال سفيان ليكن معتمدك على الأثر، وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثار، فإنما جهر للتعليم. طيب، الصلاة التي هي مثل الظهر سر، ذكرتها في الليل خلاف بين العلماء، ذكرتها في الليل نسيتها، تصليها جهر ولا سر؟ هي سر في الأصل، لكن ذكرتها وأنت في الليل، والنبي قال من نام عن صلاة فليؤديها إذا ذكرها لا كفارة لها، فأنت ما ذكرتها إلا في الليل، هل يصلح وأنت تمشي في السيارة مثلا، كنت عند بيت ناس وحطوا القهوة الشاي استعدادا للعشاء، فذكرت انك ما صليت الظهر اليوم، هل تقول ان شاء الله اذا رجعت بيتي بعد ما تعشى ان شاء الله؟ نعم، كما يقول عام وعين خير، ارجع الى المنزل فاصلي الظهر التي نسيتها ما دام انها فاتتني. هذا يحدث من كثير ولا كثير؟ يحدث منهم هذا، يقول ما دام فات وقته وخرج خرج خلاص ان شاء الله رجعت البيت وصلي الظهر ما دام فاتتني، هل يصح هذا العمل؟ لا يجوز يا اخي، وقتها وقت ما تذكرها تقول يا اخوان على اذنكم بتوضى، نعم، وحينئذ إذا اعتقدت أن مفسدة ما ستكون هناك بين، قل والله نسيت الظهر وصلي، لا تقول نرجع البيت. وهذا يحدث عند النساء الكسالة خاصة في المنازل، والرجال كذلك مهم معصومين، تستيقظ إحداهن الساعة الثامنة تقول الله أكبر فاتني الفجر إن شاء الله إذا قمت مع الظهر، ترجعتنا غلط هذا، لأن النبي بين وقتها، قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، إذا ذكرها لا كفارة لها، هذا وقتها. فلا يصلح تأخير الصلاة عن وقت الذكر. وأقم الصلاة لذكري، نعم. فحينئذ اختلف العلماء، فقال بعضهم: إذا ذكر الظهر في الليل يسر، لأنه جاء وقت ليل الآن. وبعضهم قال يجهر، نعم، قال عفوا يجهر، لأنه وقت ليل الآن، وقت جهر. وقال بعضهم يسر. رجح ابن صاحب التحفة، بعض العلماء قالوا ايش؟ يجهر، الأصح أنه يجهر. وقلنا في الدرس الذي مضى الأصح والله تعالى أعلم أنه يسر، لأن هذه صفتها، صفتها إسرار، نعم. وفي الليل ليس كل صلاة، نعم، الصلاة التي يجهر بها ما تسمى عشاء، لكن هذا اسمها ظهر، لها صفة. فالأداء يحكي، فالقضاء يحكي الأداء، فكما تؤدى سر تقضى سر، هذا الظاهر. فنحتاج إلى دليل لقضاءها إيش؟ جهر. وهكذا بالعكس، إذا ذكر صلاة الليل العشاء في الضحى سر. العيدين هي فرض كما ذكر ابن تيمية، يجهر بها. على كل حال يؤديها كما كانت عشاء، العشاء فيها جهر، يجهر. أما إذا كان يقضي الصلاة، يعني إنسان صلى المغرب وحده من غير إمام، يجهر ولا يسر؟ الآن جاء المسجد وجد الإمام سلم من صلاة المغرب، قام يصلي أو رجع في بيته يصلي فرضا، يسر ولا يجهر؟ انتبهوا الآن، الآن إحنا ما عندنا في هذا دليل، لأن الجهر في صلاة العشاء أصلا جاءت خلف الإمام، جعلوا المعيار ذاك، يجعلوه فيما لو ناس يا جماعة، يعني في فندق صلاة العشاء وقضوها في النهر يجهروا ولا؟ الآن نتكلم الآن عن صلاة الفرد، اجعلوا انتبهوا، ذاك المثال لما ضال مثالين في جماعة في الفندق ونسيوا الظهر وذكروها في العشاء، فهمتم؟ الآن نتكلم عن صلاة الفرد الواحد من غير جماعة، فاته مع الإمام صلاة المغرب، صلاة جهرية، يسر ولا يجهر؟ لو قلت لي يجهر قلت لك لا دليل، لو قلت لي يسر قلت لك ما الدليل؟ لأن الجهر صفته جاءت بمجموع الناس، مع مجموع الناس هذا الجهر، لكن ما جاءنا حديث لو أنه صلى من غير مجموعة الناس ماذا يقول ولا لا. فمن أجل هذا الإمام أحمد قال: إذا صلى وحده فالأمر واسع، إن شاء جهر وإن شاء إيش أسر، هكذا قال الإمام أحمد. وعلى هذا قد يقال في صلاة الظهر تذكرها في العشاء، صلاة المهم أن لما رأى الإمام أحمد أنه ما في دليل على ذلك ذكر هذه المسألة، قال: إن شاء فعل وإن شاء فعل، إن شاء جهر وإن شاء أسر. ابن عمر جاء في موطأ مالك أنه لما قام يقضي الصلاة أصبح الآن منفرد، جهر رضي الله عنه، صلاة المغرب، نعم. طيب اقرأ حديث بعده عن يحيى.
قال حدثنا مسدد.
مسدد ابن مسرهد وهو ثقة حافظ.
قال حدثنا يحيى
ابن سعيد التميمي وهو ثقة رحمه الله.
قال عن هشام بن أبي عبد الله
قدوة. نعم هشام.
هشام بن أبي عبد الله
ثقة ثبت رمي بالقدر.
قال وحدثنا ابن المثنى
محمد بن المثنى وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا ابن أبي عدي
محمد إبراهيم
عن الحجاج
وهو ثقة. والحجاج حجاج بن أبي عثمان الكندي وهو ثقة.
وهذا لفظه.
نعم.
عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة
وهو ثقة.
قال ابن المثنى وأبي سلمة ثم اتفقا.
أبو سلمة ثقة.
عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح.
نعم هذا الحديث صحيح وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي فهو متفق عليه. وفيه من الفقه ما قاله أبو قتادة كان رسول الله، أصلا هذا اللفظ كان مع فعل مضارع يدل على الاستمرار، يعني في الغالب، هذا في الغالب، لكن يأتي كان مع فعل مضارع ويراد به وقوع الفعل ولو مرة بحسب القرينة. هذا عند العرب، كما لو جاء مثلا كان النبي يرمي الجمرات بعد الزوال، ايش تفهم منه؟ مرة، ما حج إلا مرة. نعم، فكلمة كان مع فعل مضارع عند العرب تدل على الاستمرار، وليس شرط الاستمرار في كل مرة بل الغالب. نعم في الغالب. فكان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر وفي الركعتين الأولين فاتح كتاب وسورتين، هذا نص الآن على أنه يستحب قراءة بعد الفاتحة السورتين أو في الركعتين الأولين بعد الفاتحة بسورة في الظهر في الركعتين الأولين وفي العصر في الركعتين الأولين. لكن وهذه المسألة الثالثة، يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية. يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. إذن بهذا الحديث نص على أن الركعة الأولى في الظهر والصبح إيش؟ أطول من الثانية. لما أعرض عن الظهر، لما أعرض عن العصر، قد يفهم أن في العصر تكون قريبا منها سواء، لأنه قال هنا يقرأ في الظهر والعصر في ركعتين وليين بفاتحة الكتاب والسورتين ويسمع الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، فهل يقال العصر مثلها؟ لم يذكر. وكذلك الصبح، فانظر كيف ذكر الظهر والصبح وأعرض عن العصر، وهذا مقصود. نعم. طيب، وفيه من الفقه أنه مستحب أن يسمع الإمام ليس المأموم، كما رأيت البعض لما قرأ هذا الحديث وما قرأ كلام العلماء، صار وهو في السرية خلف الإمام يجهر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يجهر بالآية. هذا النبي كان يفعله وهو إمام، هل مأموم فعله؟ فعله في عهد النبي والنبي أمرهم بهذا، إنما كان الظاهر هذا خاص بالنبي يعني في. وفيه من المصلحة أن يبين النبي لهم أنه يقرأ بعد إيش؟ بعد الفاتحة. والحقيقة نحتاج يعني دليل واضح على أن هذه سنة مستمرة، لأن الصحابة لو فهموا أنها سنة مستمرة نقول فعلوا، فلعل النبي كان يسمعهم النغمة أحيانا يفهمهم أنه الآن في قراءة سورة، أفهم للتعليم، إثبات أنه سنة ينبغي فيه الاتئاد والدراسة، كما فعل الشافعي لما رأى أن أصحاب النبي من بعده لا يجهرون بالذكر بعد الصلاة، ما يجهرون، ما ورد. قال النبي كان يجهر في عهده وكانوا يجهرون للتعليم، أن الصحابة لو كان هذه سنة مستمرة ليش لسمعوا لفعلوا، على أنه غيرهم يخالفهم ويقول هذا لا بأس به. نعم، حدثنا الحسن بن علي، اقرأ.
قال حدثنا الحسن بن علي
ثقة حافظ،
قال حدثنا يزيد بن هارون
ثقة متقن،
قال أنبأنا همام
ثقة ربما وهم،
وأبان بن يزيد العطار
وهو ثقة،
عن يحيى،
يحيى ثقة ثبت،
عن عبد الله بن أبي قتادة،
يحيى بن أبي كثير لكنه يدلس ويرسل وهو ثقة،
عن أبيه
صحابي
ببعض هذا، وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب، وزاد همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة.
بهذه الرواية الثانية حينئذ والحمد لله يتبين أن ذلك في العصر والظهر وليس فقط في إيش؟ في الظهر. نعم، أنه في الأولين تكون أطول من الركعة الأولى في العصر والظهر أطول من الثانية، مفهوم؟ نعم. طيب اقرأ.
قال حدثنا الحسن بن علي
ثقة حافظ،
قال أنبأنا عبد الرزاق
الصنعاني وثقة حافظ عمي بآخره،
قال أنبأنا معمر
الراشد وثقة ثبت،
عن يحيى
بن أبي كثير ثقة ثبت ولكنه كان يدلس،
عن عبد الله بن أبي قتادة
ثقة،
عن أبيه.
نعم.
قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.
أيه، هذا ما كانوا أو كان يغلب على ظنهم أن فيه مصلحة في التطويل، وهو ليدرك الناس الركعة الأولى، وقد جاء في رواية يطول في الظهر في الأولى حتى لا يسمع الناس، حتى لا يسمع وقع قدم ثم يركع، وهذا الآن السنة نسي المنسية، فترى البعض يقصر جدا في الظهر في الركعة الأولى خاصة في أيام العمل، لأنه اللي يصولن عوام خاصة، فلا يحصل منهم التطوير الذي يرجون أو يرجى منه أن يدركوا الناس فيه الركعة الأولى. نعم، حدثنا مسدد،
قال حدثنا مسدد
تقدم بن سراد وثقة حافظ،
قال حدثنا عبد الواحد بن زياد
ثقة. نعم، في حديث الأعمش فقط مقال،
عن الأعمش،
الأعمش ثقة حافظ،
عن عمار بن عمير
تميمي وثقة ثبت،
عن أبي معمر قال
نعم
قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري وهو صحيح وفيه من الفقه أن النبي كان يقرأ في السرية الظهر والعصر، واستدل الصحابي على كون النبي يقرأ باضطراب لحيته، فدل أن لحية النبي كانت كثة، لأن من كانت لحيته خفيفة نعم فلا ترى من الخلف، فهذا الحديث فيه رد على الرافضة الذين يخالفون أهل السنة بأن من كانت جبلته منهم أن تكون له لحية كثة تجده ينحتها لمخالفة أهل السنة، فتجده يقص منها ويخالفهم، وبعضهم يعفيها، لكن ليس هو بملبس علينا ديننا، ف فإن ما يخرج ما بين الشارب واللحية من أفواه منة سب أصحاب محمد لا يعفيهم، من تبع ذلك بأن نبغضهم، بل ونعتقد لما قالوه في القرآن أنه ناقص وغير ذلك من الكفريات والفجور أنهم كفار، كما قال شيخ العلامة عبد العزيز بن باز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى حفوا الشارب. فكانت لحية النبي كثيرة، والسبب أنها ترى من الخلف أن النبي ما كان مثلنا يلبس الشماغ، هذا عرفنا، أو الغطرة البيضاء، كان النبي يلبس العمامة. نعم، فحينئذ سيظهر، وقد يلبس، وكان يلبس الرداء أو القميص، ستظهر لحيته لمن كان خلفه فترى تحرك. فهذا يدل أنه لا يجزئ في القراءة، القراءة المصمتة المعروضة على القلب، هذه القراءة ما تجزئ في الصلاة وتبطل صلاة من فعل ذلك، لأن النبي كونه يقرأ صلى الله عليه وسلم وصفة قراءته تحريك الشفتين والحنك واللسان، فهذا يدل أن القراءة كما قال البيهقي نعم أنه كان يحرك يعني لسانه ويقرأ. البيهقي استدل بهذا أنه كان يسمع نفسه، لكن هذا فيه نظر. على كل حال، المهم أنه لابد من تحريك، لابد من تحريك للسان، لكن إسماع النفس قد يقال هي ضرورة لأن تسمى قراءة سرية، لأن كيف تصور أنه نطق بحرف الراء والكاف وقرأ وهو يقول كذا ولا يسمع شيء؟ هذه مجرد حركة اللسان. فهذا وإن انتقد يمكن على البيهقي، فقال البيهقي أن الإسرار بالقراءة لابد فيها أن يسمع نفسها، وجهه أن اضطراب اللحية لا يحدث بتحريك اللسان والشفتين بخلاف لما لا أطبق. لكن قد يقول الإنسان البيهقي ممكن يحرك لسانه وشفتين القراءة ولا يخرج أي صوت ولو يسير بالكاد يسمع نفسه، فحين إذا كيف تسمى قراءة؟ كيف تسمى قراءة؟ نعم، فالقراءة بالعرض بالقلب لا تجزئ. فبعض الناس يسبح 1000 مرة بقلبه لكنه لا تجزئه ولا مرة، ويقرأ الفاتحة سرا بقلبه وهو في الصلاة لا تجزئه، أو يقول أنا أردد وراء الأذان وأنا في قضاء الحاجة في قلبه يحدث له. قل له: ما الدليل أن هذا ترداد؟ لا تسمى ردت بقلبك، لابد أن تفصح بلسانك. ولذلك لو طلق الإنسان امرأته بقلبه، غضب عليها وتكلم قلبه: أنت طالق، وهو مصمت شفتين، ما يقع الطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم فهل يمكن الكلام من حركة اللسان لقلقة؟ نعم، من غير صوت ولو يسمع نفسه، فهذا فيه نظر. إذا كان ذلك كذلك فهذا يدل على القراءة في الصلاة السرية، ويدل أنها لابد فيها من تحريك شفتين ولسان، وعلى الأقل يسمع نفسه ولو أنه لا يسمع بجانبه حتى لا يكون ذلك تشويش في الصلاة. وفيها أن النبي كان له لحية بخلاف جمهور المسلمين اليوم، صارت اللحية معيبة عندهم، والله إنهم يعادونها معادات عجيبة، ما يأتي 3 أيام أو يوم، بل كل يوم، حتى إني رأيت البعض قد اسود، أعوذ بالله، محل لحية من كثرة ما ينحت حتى اسود المكان والتهب، فلا يريد أن يرى شعره. فما أن تخرج الشعر والثلاث والأربع إلا ذهب مباشر المرآة وحلق. بل ويجد من الجهلة وسفلت الناس من يهنئه يقول نعيما عريس اليوم نحو ذلك من العبارات التي تفهم أنه ما يكون أنيقا حتى يحلق لحياته. وفي المقابل يجد من الذم والتقبيح من هؤلاء أيضا إذا ما عفاها، صحيح شكلك اليوم خريج سجون إلى آخره، من مات لك اليوم يا فلان، وكأنه ما تعفى اللحية إلا من باب الحداد، أعوذ بالله. نعم، ولا شك أن الله قال إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم، فبعضهم شكى لي، بل وبعضهم تبجحت واتصلت علي شخصيا، نعم، وقالت لي أمر غير معقول، أنا غبت في البلد وجئت للزوج في إجازة وإذا به لحية لا أستطيع، إما الطلاق وإما يشيلها اللحية. نعم، هذه عدوة، هذه عدوة، بدل ما تهنئ زوجها على الهداية، أن هذه اللحية عدامة إيمان في قلبه، يصبح يغض البصر عن غيرك ولا يبصرك إلا أنت، فتكافئينه بهذا أنك تستوحشين منه، تتصلين على المشايخ تشتكينه وتشوهين صورته، غلط عظيم. إذن أنت لو كنت قد علمت أن النبي ذو لحية، أكنت تكرهين كل رجل من أجل اللحية؟ حتى الزوج، حتى النبي، النبي كان ذو لحية، قال أرخوا اللحى في الشارب، أمر بذلك وفعله، وكل أصحابه لا يوجد فيهم حريق واحد. أما اليوم فالعكس، أكثر الناس يحلق ويعير من كان له لحية، بل يذهب يصنع فيها من الأمور التي يمليها عليها الشيطان ما يستقبح، فتارة يحمل هذه اللحية حلقا من الجانبين، وتارة يصنع بها شيء يشبه الأشكال الهندسية مثلثا معينا، وأشياء تستقبح الحقيقة ويندى لها الجبين. كل هذا العبث أملته عليهم الشياطين. نعم، قال الله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأساءوا الظن في رب العالمين. كيف الله عز وجل يا عبد الله يأمرك؟ ولا شك الأمر من الرسول لا أمر منها، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه، قال وما ينطق عن الهوى، فالله مأمور لك أن تطلق إحيتك، مأمور الله لك من فوق عرشه سبحانه. قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. كيف الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يخلقه في أحسن تقويم من وجه، ثم يفرض عليه شيء يصبح به من المشوهين؟ هذا ما يمكن أن يقوله عاقل، لا بد أن تكون قد قاله زمرة من المجانين، أن الله عز وجل يفرض علينا شيء وهو اللحية بأمر رسوله ويكون هذا تشويه، فعبثت بعقولهم الشياطين فجعلت اللحية تشويه ومخالف الأناقة، وهذه مربض الفرس في حلق هؤلاء، أغلبهم هذه عقيدته إن لم يكن كلهم، إنه هذا أكثر أناقة وأكثر وسامة، ويعني شخصية كما يقولون أن تكون ليس عليك أثر اللحية، إنك خالفت الفطرة يا عبد الله بحلقك اللحية، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، وذكر منها صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية، إعفاؤها، أعفوا اللحى، حفوا الشارب، لا تشبهوا المشركين، خرج البخاري من عمر رضي الله تعالى عنه، رأى النبي اثنين من رسل كسرى جاءوا رسالة من كسرى، قال ما لكم أو ما هذا حليق؟ هذا الرسول والآخر مثله حليق. قال من أمركم بهذا؟ قال ربنا يعني كسرى، قال فإن ربي أمرني أن أعفي هذا وأحف هذا. فعلى أهل الإسلام أن يتوبوا من حلق اللحية ويعرفوا أن الله فرضها. نعم ولا يتتلاعب عقولهم الشياطين, وأن هذا دليل التخلف أو يخالف الأناقة, فإن الشياطين لعبت أو الشياطين زخرفت القول لآدم, قال كل من الشجرة تخلد في الجنة فأكل فنزل وهبط, فزين له أنه من الخالدين أكل من الشجرة, كذلك يصور لك أنك من أهل الأناقة والجمال. نعم إذا أعفيت إيش, إذا حلقت اللحية, بل والله أن هذا مسخ بوجهك أن تمسخ الفطرة منها بأن تذهب وتقتلع هذه الفطرة التي فطرك الله عليها وترميها في المزبلة عند الحلاق بين صور الكاسيات العاريات عند الحلاقين وتجعلها تحت الأقدام, هذه اللحية التي أكرمك الله بها سبحانه وتعالى. فانظر كيف كانت لحية النبي وكيف كان تقرأ يقرأ ولحية تضطرب, هذا يدل أنه كان صلى الله عليه وسلم ما يمس منها شيء, كان يعفيها اللهم صل عليه. فما بال هؤلاء أساءوا الظن في الله وقالوا ما أمر الله به تشويه, ما أمر الله به تشويه. إذن الأناقة ما أمرتكم به الشياطين أيها المجانين, ما تعقلون؟ نعم تقدمون قول الشياطين على قول رب العالمين, الله جميل يحب الجمال, فكيف يفرض عليك شيء يخالف الجمال وهو يحبه سبحانه؟ وما صار هذا في الناس إلا انتكاس فطرهم نساء ورجالا, وصاروا يعتقدون أن الجمال في الحلق, سبحان الله عما يصفون. نعم أذن, أظن صار الأذان الآن. اقرأ أذن بعد الأذان. قرأ الحسن بن علي
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة ثقة له أو هل؟
قال حدثنا عفان.
عفان ثقة ثبت.
قال حدثنا همام.
ثقة ربما وهم.
قال حدثنا محمد بن جحادة.
هو ثقة.
عن رجل.
مبهم، اسم مبهم.
عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله
والصحابة كل معدول.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع الأقدام.
حتى لا يسمع. نعم. حتى لا يسمع وقع قدم. لا يسمع مبني المجهول. لا يسمع من هو الضمير عائد لمن؟ نعم. إيش عندك؟ نعم. اي نعم. حتى لا يسمع هو. نعم صحيح. حتى لا يسمع وقع قدم هو نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اسناده ضعيف، وعلته ان فيه رجل مبهم. نعم. فيه رجل مبهم، من أجل ذلك كان إسناده ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وينظر في شواهده. نعم.
قال حدثنا، قال باب تخفيف الأخرين.
نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر
وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا شعبة
ثقة حافظ متقن.
عن محمد بن عبيد الله أبي عون
وهو ثقة.
عن جابر بن أبي عن جامر بن سمرة.
نعم.
قال قال عمر لسعد: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذلك الظن بك.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه، وكذلك خرجه النسائي في سننه. وفيه من الفقه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد في الأوليين، يعني يطول في الركعتين الأوليين، ويحذف أي يقصر دونها، يقصر صلاته دون أو يقصر في التطويل عن التطويل في الأولى في الأوليين. فقال: ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقصر في ذلك، أقتدي بصلاة النبي. قال: هذا ظن بك. وفيه من الفقه أنه ينبغي التثبت في الأمور، ترك العجلة كما يفعل البعض، يأتيه كلام عن شخص وأحيانا يكون من ذوي العلم ثم يكون عنه فكرة. نعم. دون التثبت، لو كان هل هذا الذي جاءني وكلمني ثقة؟ نعم. فيقبل خبره. هل وقع الأمر كما يقول؟ إذا كان الرجل خاصة معروف بأنه من أهل العلم ومن أهل السنة ويذيع السنة، فما يبغي التعجل في الحكم عليه. فانظر إلى عمر كيف فعل، جلس مع سعد، ما سمع من الناس وترك سعد، سمع من الطرف الآخر، لم يتعجل في الحكم. وهذا هو سبب الفرقة الآن بين الإخوان والأصحاب، أنهم يسمعوا كلام ويكونوا فكرة عن بعضهم البعض وهم أصحاب سنة، فيظنون أن الكلام اللي وصلهم حق. تبين لهم الأيام أن هذا فيه مبالغة وفيه طرف حاسد أو حاقد تكلم وشنع. نعم. ولبس حتى تكونت تلك الفكرة. هذا كلامنا في ما لو كان أهل سنة كلهم. لو كان رجل مبتدع انتهى أمره، هذا واضح، مقالاته تفضحه كما قيل، من آثارهم تعرف أخبارهم. لكن صاحب سنة معروف كسعد بالنسبة لعمر صاحب سنة، ورباه النبي. فلما يأتي الناس يشتكونه أقل شيء فعل عمر أو أهم ما يكون جلس معه لأنه يعرف أنه صاحب سنة. يا سعد لقد شكاك الناس, ما حقيقة هذا؟ أما لو كان صاحب بدعة ونقلت بدعه انتهى الأمر, لكن هو معروف بالسنة. فانظر إلى عمر كيف تعامل معه, جلس معه. وأهل النفاق من عهد معركة صفين سبحان الله لا يحبون هذه المجالسة. إذا عرفوا أن أحد ممن تكلم فيه شخص سيطفئ نار الفتنة الجلوس المجالسة بينهم, يحيلوا بين هذه بين الشخصين أن يتجالسا, لأنهم يعتقدوا أنهم لو تجالسا لصفت الأمور, وحينئذ يذهب ما يسكن حسدهم من الفرقة, فتجتمع يجتمع الأحباب في العلم فيكره ذلك, فيدبر من الأمور وتدابير ما يقنع به أحد الأطراف هذا أو هذا أن الجلوس ما يفيد, أن هذا الشخص مثلا مجادل, أن هذا الشخص كذا. ما تستفيد أيها الشيخ بجلوس معه وأنت ما تستفيد, لا تذهب لهذا الرجل وتكلمه, ترى سينفر منك وسيكلمك كلام قبيح. المهم أن هذه المجالسة بين أهل السنة مهمة لتصفية الأمور ومعرفة الحق والتثبت حتى يعرفوا حقيقة الأمر. لا ينبغي طرح هذه المجالسة. فانظر إلى عمر, سنة عمر لما جاءه كلام جلس مع الرجل المعروف بالسنة, جلس معه وتثبت منه, ما حقيقة الأمر؟ نعم, ما حقيقة الأمر؟ وبهذه المناسبة سبحان الله اتصل بي, أذكر شخص قبل يومين أو يوم, قال هل حقيقة أنت قبل نحو 12 أو لا أذكر 15 سنة, سنين طويلة, يقول هل صحيح قمت في درس لمحمد المختار وأنكرت أحاديث مكذوبة أو كذا؟ فقال لقد قالوا أن الشيخ بعدما بينت ونصحت مما ذكر في الحديث لا تصح, قال في المجلس أخرجوه, فتم عليك الناس وأخرجوك. قلت والله هذا باطل, هذا ليس بصحيح. بل أذكر أني نصحت في بعض الأحاديث فقال الشيخ أنا أحب هذا الرجل في الله, أنا الحقيقة أخطأت, كان ينبغي قبل آتي الدرس أحضر للأحاديث قبل أن أذكر هذه الأحاديث التي لا تصح. نعم, وأنا أحب هذا الرجل في الله وإلى آخره. فإذا ما آفة الأخبار إلا إيش؟ ورواتها. من أين أنه قال أخرجوا؟ قال أحبه في الله لأنه بين شيء الحقيقة أنا قصرت, كان ينبغي أن أحضر في الدرس للحديث هذه أعرف صحتها من ضعفها قبل أن أذيعها. هكذا, ورجع عن ذلك الموقف ولم يقل أخرجوا, فكذبوا وقالوا قال أخرجوا على عكس ما قال. فانظر كيف سبحان الله تهوير الأمور تضخيمها, والتي ما تعرفه إلا بالجلوس مع الشخص ومعرفة حقيقة ما حصل. نعم, فهذه سنة عمر, والنبي قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين بعدي, الجلوس والتثبت مع الشخص قبل إذاء أخبار والشائعات التي تؤدي إلى الفرقة. نعم, حدثنا
قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي
وهو ثقة حافظ,
قال حدثنا هشيم
ثقة ثبت كثير تدليس,
قال أنبأنا منصور
المعتمر وثقة ثبت
عن الوليد مسلم الهجيمي,
نعم وهو ثقة,
عن أبي صديق النجي
وهو ثقة,
عن أبي سعيد الخدري قال
الصحابي والصحابة كلهم عدول,
حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر, فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية, قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة, وحذرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك, وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر, وحذرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك.
الكلام في الأحاديث في المسائل إسناده صحيح وقد خرجه مسلم في صحيحه، وفيه هدي النبي في قراءة الظهر والعصر، فإنهم حذروا قيامه في الركعتين الأولين من الظهر وجدوها قدر 30 آية ألف لام ميم، وقيامه في الأخرين على النصف من هذا، معناها أنه كان يقرأ أحيانا، كان يقرأ في الركعتين الأخرين في الظهر والعصر، في الظهر والعصر كما قال في قيام الظهر والعصر، فحذرنا في قيام الركعتين الأولين من الظهر خاصة من الظهر عفوا، فوجدنا 30، وحذرنا قيامه في الأخرين على النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الأولين من العصر على قدر الأخرين من الظهر. فهذا لا مانع حينئذ معناه أنه كان في الثانية في الركعتين الأخرين في الظهر أن يقرأ شيء من القرآن، لأنه الأولين قدر إيه؟ قال حذرنا قيامه في الركعتين الأولين من الظهر قدر 30، انتبه قدر 30، وحذرنا قيامه في الأخرين من الظهر على النصف، وأما العصر فعلى الايش قدر ما كان يقرأ في الأخرين من الظهر والعصر على النصف من ذلك. هذا هديه في القراءة صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر.
قال باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي ووثقة ثبت.
قال حدثنا حماد
بن سلمة بن دينار البصري ووثقة.
عن سماك بن حرب
وهو صدوق في رواية عكرمة اضطراب.
عن جابر بن سمرة
وهو صحابي.
قال
كل معدول. نعم
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور.
نعم هذا إسناد حسن، فهذا فيه قراءة النبي في الظهر والعصر بأنه كان يقرأ فيهما بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحو ذلك من السور، وقد خرجه النسائي أيضا. نعم
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ
وثقة حافظ.
قال حدثنا أبي
أبي
أو أبي
وهو معاذ بن معاذ التميمي وثقة متقن.
قال حدثنا شعبة
الحجاج وثقة حافظ متقن.
عن سماك
سماك صدوق في رواية عن عكرمة اضطراب.
سمع جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أضحت الشمس
إذا دحضت
قال إذا
زالت عن كبد السماء.
نعم. قال إذا دحضت الشمس صلاة الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يخشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها.
نعم هذا الحديث إسناده حسن، وفيه من الفقه أن النبي كان يصلي الظهر في أول وقتها، وهذا أخذ به الشافعي أن والجمهور أنه يستحب تقديم صلاة الظهر إلا في الصيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر. نعم إذا اشتدت الحر إذا اشتدت الحرارة، فقال فإن شدة الحر من ريح جهنم، فكان يصلي إذا دحضت الشمس أي إذا زالت عن كبد السماء ويقرأ بنحو الليل إذا يغشى والعصر إن الإنسان في خسر يعني، وكذلك الصلوات وكذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها، فإنه كان يطيلها من 60% صلى الله عليه وسلم يقرأ بالصبح من 60% إلى 100. نعم اقرأ.
قال حدثنا محمد بن عيسى
وهو ثقة.
قال حدثنا معتمر بن سليمان
وهو ثقة.
ويزيد بن هارون
وهو ثقة متقن.
وهشيم
هشيم ثقة ثبت كثير تدليس.
عن سليمان التيمي
بن طرخان التيمي وثقة.
عن أمية
وهو مجهول.
عن أبي مجلس
ثقة وهو لاحق بن حميد السدوسي.
عن ابن عمر
ابن عمر صحابي والصحابة كلهم عدول.
أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة.
هذا فيه أن النبي صلى السجدة في صلاة سرية، لكن إسناده ضعيف لأن فيه أمية وهو مجهول، وقال له شاهد عند أحمد لكن لا يصح، لأن سليمان التيمي قال لم أسمعه من أبي مجلس، فهو على نفس الأمر، لا يفيد، لا تفيد رواية أحمد شيء، فإن إسناده لا يصح، فحينئذ لا يثبت أن النبي صلى أو قرأ السجدة في سرية صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عنه ذلك صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ذلك في سرية. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله ينفعنا وإياكم من سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
قبل القراءات، لأنه إذا كان فجأة لأن السنة لم تكن هذا القراءة. نعم، وكذلك إظهار الدجال وإذا طلعت الشمس، نعم، من مغربها لمشرقها، من مغربها لمغربها. والشرط الآخر أيضا، وهي إذا كان بينك وبين أحد مظالم أن ترجع المظالم إليه، وإياك أن تتوب توبة فتحية. فإذا فكرت أن ترجع لذنوب المعاصي ترجع إلى ما كان عليه السلف من التدبر والمنهج، لا تتوب على غير ما كان عليه السلف. ولذلك لما اتصل أحد الناس بشيخنا الإمام العلامة ابن باز قال: أيها الشيخ، جماعة الأحباب التنبيه يقول: تعال اخرج معنا، تب معنا، اخرج معنا. وجماعة الإخوان يقول: تعال معنا، والتكفير تعال معنا، والسلفيين اتباع السلفيين يقول: تعال معنا. فقال الشيخ: خلى السلفيين، يعني بيتكون السلف وقت عمر وعثمان في منهج الدعوة يطلبون العلم ويدعون، أما يأمرون الجهال يخرجون شرقاً يفعلون كلمات ثلاثة أيام أربعة أشهر. قال العلامة ابن العلم: وهذا الخروج مبتدع لم يكن في عهد السلف. النبي كان يعلم الصحابة، كان يوسف الأشعري ثم يرسلهم، أما يخرج أهل المتعلم من منطق البيان ومنافس الضعيف فهذا موجه. وهذا الذي كان يعلم السلف ويسمونه هؤلاء القصاص، يقول الإنسان أمر العلم يقص، يأتي مثلا تحت الشر ويقول الرائد المكذوب، فهذا العلم بتاع كل بدايات الضلال. فالمسلم أن يتوب على منهج السلف، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استبدلت أمتي على ثلاث مسجد كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي رسول الله؟ قال: من كان في أمر الدعوة والجهاد والتكليم وفي الصلاة على ما كان عليه أنا وأصحابي. هكذا. ولذلك شيخ العلامة ابن باز رحمه الله في مسائل الطائف سئل: أجماعة الإخوة في تبليغ الفرقة هذه كانت قال: نعم، الذين استبدلوا أمتي على مسجد الفرقة كلهم في النار إلا واحدة، فكان على مثل عليه النبي والصحابة. فكونوا عباد الله على ما كان عليه النبي، اطلبوا العلم وجاهدوا في نفسكم في العمل به واخلصوا لحكم الله الدين، تكونون الفرقه الناجيه، الطائفه المنصوره في طائفها التي لا تزال طائفه الامه ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله على ذلك. جعل الله الى من منهم واخذ الدعوه الحمد لله رب العالمين.
سائل لك يا عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله: كيف يرد على من يستدل بحادثة قتل كعب بن الأشرف؟ يعني أظن يقصد السائل أنه كذب على كعب بن الأشرف عندما استدرج الخروج واغتياله بأمر النبي أنه أمر أن يغتال في جواز المشاركة في حكم الطاغوت والانتخابات لمصلحة الدعوة. هذا لو لم يكن تعريضا الذي فعله الصحابة لما استدرج كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف إن لم يكن تعريضا فرضا وكان كذبا فهو من جنس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب يعني حرام إلا في ثلاثة: الحرب مثلا، خدعة. هذا الرجل كان يحارب الله والرسول ويسب النبي، نعم، فمثله من يكون في حكم المحارب الذي يكذب عليه فيقتل، نعم. فلا يحل أن توسع دائرة الكذب أبدا، لا يجوز. النبي حرم الكذب كله حتى في مصلحة الدعوة، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الكذب. نعم، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكون عند الله كذابا. والنبي لما رأى امرأة تكذب على غلام مصلحة عشان لا يخرج برا أو حتى يأتيها، قالت له خذ والنبي حاضر، فجاءت، فجاء الغلام وأمسك وأمسكت به أمه. نعم، أو قال ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت تمرة. قال لو لم تعطيه حسبت عليك كذبة، لو لم تعطيه حسبت عليك كذبة. فلا يجوز الكذب أبدا ولو في مصلحة الدعوة. نعم، حرام أن تأتي الإنسان حتى تهديه، مثلا تذكر له قصة أنه رأيته في المنام وأنه خرج معك وأنه كذا حتى تدعو إلى الله، لا يجوز الكذب أبدا في أمر الدعوة إلى الله ولا في غيرها، إلا فيما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب، يجوز الحرب كذب خدعة، كذب الرجل على امرأته، كذب في الإصلاح ذات البين، فهذه مواطن يجوز الكذب. أما الدعوة فالكذب فيها ابتداع في دين الله، وأعظم البدع ما جمع بين المعصية وكونها بدعة، وهذا مما لا يجوز أبدا. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، أليس فيه دليل على أن من نوى فعل شيء في الصلاة ثم سهى عنه فإن عليه سجدتان؟ نعم، النبي قال كما في حديث لكن إسناده ضعيف من طريق زهير بن سالم العنسي وهو ضعيف، نعم، لكن يشهد له فتاوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تشهد لي كلامه، فإنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، أفتى بذلك أبو هريرة وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فحينئذ لو سهى مستحب، قال بعض العلماء يستحب سجد السهو إذا سهى عن مستحب، إذا سهى عن شيء مستحب، فرضا سهى عن قراءة سورة بعد الفاتحة يستحب له السجود ولا يجب عليه. قالوا يستحب، لو ترك أمرا مستحب يستحب السجود في الصلاة. فهذا وإن كان الحديث العام يخدمه القول هذا، لكن نحتاج حقيقة إلى عمل السلف أنه يدل أنهم سجدوا في أمر مستحب حتى نطمئن إلى هذا. لما نعرف رأس السلف النبي إلا ما سجد في أمر واجب، أما أمر مستحب وإن كان الحديث العام قد ينصره هذا، لكن نحتاج إلى سلف من عمل السلف رحمة الله عليهم بأن يكونوا سجدوا في محل يستحب فيه إيش؟ يستحب فيه العمل في الصلاة فتركوه، فاستعاضوا ذلك بإيش؟ بسجود السهو على سبيل الاستحباب، لأننا أمة اتباع فنحب أن نرث ذلك عنهم حتى نطمئن إلى هذا القول. نعم، يقول إذا رقت المرأة نفسها من العين وهي حامل هل يلحقها ضرار؟ الصحيح كما ذكرنا بالأمس أنه لا يلحقها ضرار، إذا رقت نفسها المرأة وهي حامل لا يلحقها ضرار، بل هذا من الشيطان كما ذكرنا يخوفها حتى لا ترقي نفسها ويستمر في مسها وأذيتها، فلتتوكل على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتوكل، فإن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتقول حسبنا الله ونعم الوكيل وتتوكل على الله وترتقي فإنه لا يضرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الإنس يعني لو أن الإنس والجن يعني اجتمعوا على أن يضروك بشيء، أو أن الناس أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم اجتمعوا على يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، جفت الأقلام وطويت الصحف، فتوكلي على الله فهو حسبك. نعم، عند إطعام الطفل باليد التقط بعض الطعام باليد اليسرى وأطعمه باليسرى، لا أطعمي ولدك باليد اليمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ بيمينك واعط بيمينك، أو كما قال، وكان النبي يأكل بيمينه، واليمين لمواطن المشرفة للأمور الطيبة، أما الشمال للأذى، فأنت تطعمينه شيء طيب، فالمهم أنك تطعم الولد بيدك اليمين. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في مسند الإمام أحمد قالت كان طعام النبي، كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه، وكانت شماله لما سوى ذلك من الأذى. فإذا علمت أن الطعام طيب وليس من الأذى، فحينئذ لتستعمل الطعام بإيش؟ باليمين إذا أطعمت ولدك الصغير. نعم. رجل أخفى عن زوجه أمرا ما ثم سألته، أقسم بالله، أولا ليس من الأدب مع الزوج أن تستحلفه المرأة، وينبغي أن يكون عندها صادقا ثقة، لا يحتاج إلى أن تقول أقسم بالله يا فلان، لا يحتاج ذلك، لا يحتاج أن تقول له أقسم بالله، ما دام أنه ثقة فينبغي أن تجعلي له وجاهة عندك، بحيث أنك لا تحتاجين إلى إيش؟ إلى أن تجعليه يقسم بالله أنه ما فعل، ما دام أن قال لك هذا الأمر ليس بصحيح فهو ليس بصحيح، لا يحتاج إلى أن تقسمي بالله، لأنه لا يقسم بالله أو تستقسمي بالله، هذا أنا أراه أنه يخالف الأدب مع الزوج أن تجعليه يقسم بالله كأنك ما وثقت فيه إلا مع القسم، ينبغي أن تكون لك ثقة، تكون لك ثقة غير قسم بالزوج. وأي امرأة كما جاء تؤذي زوجها، خاصة الزوج يؤذى إذا قل طيب أقسم بالله، يقول أنا كذاب، لماذا أقسم، هو في المحكمة. فأي امرأة تؤذي زوجها فقد جاء أن الحورية تطلع فتقول قاتلك الله لا تؤذيه، يوشك أن يرتحل، نعم، ويدعك إلينا، أو كما تقول. فلا ينبغي المرأة تؤذي زوجها بالتحقيق وجعله يقسم اليمين المغلظة، أقسم أقسم بالله وكذا، هو ليس طفل عندك، هو رجل بمثابة الأمير في البيت، له وجاهته له احترامه، ولا ينبغي أن تحققي معه كأنه طفل صغير، أقسم هيا بالله ونحو ذلك. نعم. ثم يقول ابن مفلح إذا كان الأمر لا يسمى كذب يعني كالتعريض، فحينئذ يجوز القسم عليه، يجوز الحلف عليه، إذا كان في أمر لا يسمى كذب كالتعريض، كالكذب على الزوجة، كالكذب في الحرب، كل ذلك لا يسمى كذب شرعا، وما لا يسمى كذب يجوز الحلف عليه. نعم. لأن النبي أجازه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. يقول هل يجوز للمرأة أن تعمل عملية تجميلية بطنها الذي ارتخى من جراء الولادات المتكررة؟ والله هذه المرأة أنا أنصحها أن تصنع أشياء غير الجراحة، لأن الجراحة خاصة في المستشفيات لاحظنا بجلوس مع بعض الأطباء أنه يكون فيه إهمال لكشف العورات، يكون فيه إهمال في كشف العورات، فلا تجد الممرضة الكافرة تنتبه العورة، فالعملية في بطنها تكشف إلى حد فرجها وإلى حد فوق قريب من فرجها ما تستحي، فلتجتنب العمليات الجراحية المتابعة في العملية يغطونها، وأن يعني يأمر المستشفى أن تكافئهم أو بالكلام الطيب، المهم أنه يضمن أن هذه الممرضة أنها تعتني بعورة المريضة، لا تنكشف عند عورة المريضة كما يتساهل الأطباء اليوم في نظر العورات في العمليات الجراحية، تنتبه فتنتبه ثم تنتبه حتى لا تكشف عورتها. فإذا اكتفي بالرياضة، اكتفي بأمور أخرى تسهل لك هذا الأمر، يعني غياب هذا الارتخاء، واتركي العمليات الجراحية، هذه ما أنصحك به. والدين النصيحة. نعم، سائل من فرنسا، هل يجوز ترديد الأذان عند البث المباشر في الشبكة؟ الحقيقة أنتم مثلا في فرنسا بيننا وبينكم قد يكون ساعتين، والأذان الذي كان في عهد النبي إنما هو أذان الوقت، أما أنكم تلتزمون أحكام أذاننا هذا فحقيقة هذا فيه نظر، وإن كان النص العام يخدمه، من سمع النداء فليقل مثل ما يقول، هذا النص عام يجعلكم ترددون وراء الأذان، لكن الحقيقة في هذا وقفة من أجل أن المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يؤذن من كان يردد وراء من كان في المدينة في الحاضر، يعني يكون النبي يردد وراء الحاضر الدعاء الحاضر أو النداء الحاضر، فهذا فيه نظر، لأن لا نجد عمل للسلف الآن نحتاط به فنقول لكم افعلوا، فيه نظر. وإن كان وقت السلف ما كان هذه التوصيلات للأذان، لكن تبقى ناحية، هل يردد وراء مثلا الإنسان علم الأذان؟ أنا في الدرس الآن ليس أؤذن للصلاة، فأذنت أعلمكم، هل ترددون؟ لا. هل يردد وراء إنسان أذن لإخراج الجن كما فعل بعض التابعين وأمر؟ لا. إذن الأذان في غير وقته، لغير أن تستدعي الناس اللي هم موجودين للصلاة وتحثهم في نفس المنطقة، هل يردد وراءه؟ هذا محل نظر الحقيقة. ما حكم تدليس القرآن في مسجد فيه ولي مدفون؟ شرك، هذا صرح من صروح الشرك. لا تدرسوا ولا تعلموا في مسجد فيه ولي مدفون، قبر فيه شرك، لا تعلموا فيه. ادخلوا انكروا الشرك وادخلوا وبينوا للناس ان هذا لا يجوز، يعني دفن القبور في المساجد، او نعم جعل القبور في المساجد، وعلموهم الاحاديث في ذلك. اما ان تدخلوا تدريس القرآن والناس يطوفون حولكم والقبر بجانبكم كما كان يفعل الشعراوي، فانه كان يدرس والناس امامه يطوفون في مسجد الحسين ولا ينكر عليهم، نعم، فهذا سيكون حجة لهم أن يستمروا على ما هم فيه، نعم، فينبغي هجر المسجد إلا من النصح والدعوة، مرة بعد مرة يأتي الإمام ويقول له هذا لا يجوز، إلى أن يحملوا هذا الشرك، نعم. ولذلك عمر لما رأى أنس يصلي بجانب القبر قال القبر يبتعد، فالعبادات تقام بجانب القبور هذه فيها فتنة، فينبغي ترك العبادات بجانب المساجد بجانب القبور في المساجد، نعم. قال الشيخ محمد الوهاب باب تغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف من عبده تغليظ، نعم. طيب، في تونس وسائل النقل المختلطة أجبنا على هذا بالأمس. تقول ما ضابط الكعب العالي للنساء؟ الكعب العالي سمعت كبار فقهاء وعلماء العصر ينهون عنه، كالعلامة الألباني يقول هذا لبسة الجاهلية، كان المرأة العاشقة تلبس الكعب العالي لتبرز لعشيقها، نعم، فهو ليست لبسة أهل الإسلام، بل أقول لبسة الفاسقات. انظر كيف مشيت المرأة إذا لبست كفاءة العالي، كيف تتأرجح في مشيها وتغري وتطقطق برجلها لينظر إليها، هذا فتنة. فينبغي ألا تلبس الكعب العالي، تلبس الشيء المرتفع باعتدال من غير أن يسمى هذا النحو الكعب العالي الذي فيه رأس مدبب من تحت ويرتفع ربع شبر أو نصف شبر أو شبر كامل. ثم نال فيه كالاعتراض على خلقة الله حقيقة، كالاعتراض على خلقة الله. فإن تجد المرأة قصيرة وتلبس الكعب العالي لتبدو أنها طويلة وترخي، كان هذا طولها. بل أنه بعض العرسان اغتر بهذا، حدث بعضهم ولا أعلم عن هؤلاء، أراد امرأة على الأقل متوسطة الطول في الرؤية الشرعية، وأرادها معقولة الجسم ليس ضئيلة التي يخشو أن يردها العريس من أجل قصرها، يدخلوها بكعب عالي يشبه أن يكون شبر أو ربع أو نصف شبر، ثم يسدل عليها إيش؟ الستار اللي هو الروب هذا الجلباب، ما يجعلها تلبس لباس واسع، فحينئذ تبدو المرأة ذات جسم وذات طول، فيغتر بها. يأتي ساعة الاختبار، وعند الاختبار يكرم المرأة ويهان كما يقال. وهذا يقول مثل أو الرد على أهلية غيره وليس هو أهل لذلك، يعني بالكاد مع الشد هذا تتغنى بأمثال وأشعار الأبطال وتذهب يمنه ويسره وتحمل الرمح. من رآها قالت هذه إذا دخلت الجيش ما أبقت ولا تركت. فقيل لكن نريد ساعة الامتحان أن يصف الجيش ونرى مواهبهم ونرى عضلاتهم ونرى جسمهم، فكل منكم الآن يأتي عند القائد ويخلع الدرع ويرفع الخوذة. نعم، فجاء الأول فوجدوا عضلاته إلى آخره، إلى المعركة الثاني إلى المعركة، جاءت العجوز فتحت وإذا بها مهترية، قال هذه المخادعة خذوها إلى الفيل يقتلها. نعم، وكانت هذه عقوبة أظن القديم في الفتك بالخصوم، وهي أن يعطر الفيل فيدوس ويهلكه. فالمقصود أن مثل هذا لا ينبغي أن يكون، أن تتقمص المرأة في الرؤية الشرعية شخصية ليست قد خلقها الله عليها. وضع العدسات ليقبلها الزوج، وضع الكعب العالي، أخذ شعر مستعار أو تصبيط الشعر حتى يبدو كأنه ناعم، كل هذا من إيش؟ من التدليس الذي لا يجوز. نعم شرعا. طيب، يجوز شيء من الكحل، شيء من التزيين كما فعلت الأسبعية لما تزيت الخطاب، لا بأس. أما ما يحدثه البعض كما شكى لي، قالت دخلت علي فتاة في الرؤية الشرعية وقد وضعت مكياجا كاملا فظننت أنها على الشكل الذي أريده، فلما غسلت وجهها عرفت أنها ليست كذلك فرفضها. فهذا غلط يحدث في اللقاءات من كعب عالي ومن أشياء لا تعود عقباها طيبة بعد النكاح. أي نعم، شيء من ذلك، شيء منها على قدر الخلخال، مثل ما يراها محارمها في البيت، محارمها يرون على قدر الخلخال شيء من ساقها حتى يعرف اي نعم ذلك. وقد حكى لي ايضا بعضهم أن بعضهن صار يضعن يعني أدوية حتى تنقلب بيضاء، تفتح المسام وتفتح الجلد. فقال: وجدت بعضهن يصنع ذلك، وهذا كذلك لا يجوز، لا يجوز التدليس كله. ولذلك الأصلح له أن يرسل امرأة قبل الرؤية الشرعية ماهرة تعرف النساء وطوالهن وحقيقتهن، ثم تحكي له ذلك، ثم هو يراها بعدما تصف له ويرى. نعم، تصف له ويرى، فإن وصفت له وصف طيب رأى، أما يذهب ويستطيع في ذلك الوقت يرى كل شيء، فحينئذ قد تحدث أشياء ليست بطيبة. بعد ذلك سان المغرب للناس ضبط إذا إن شاء، وأن الله أعلنها حجة لنا.